الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حصلت في السنة التاسعة وفيما رجحه بعض أهل العلم في ربيع الأول من السنة التاسعة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الجونية. وقيل أن هذا الزواج كان في السنة الثامنة، في ذي القعدة من السنة الثامنة، ولكن لعل الأقرب أنه في السنة التاسعة كسلسلة أو ترتيب الأحداث التي ذكرناها. هذا الحدث يعني وقع وورد في عدة روايات، وبعض أهل العلم قال إن هناك تعدد لهذه القصة، ولكن سنورد ما ورد في هذه القصة. عن ابن أبي عون قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكندية، الإشارة إلى الكندية بنت أبي الجون وسيأتي اسمها، قال في شهر ربيع الأول سنة 9 من الهجرة. إذن كانت هذه الحادثة في السنة التاسعة، وبالخصوص يعني في شهر ربيع الأول. هذه المرأة الكندية الجونية ابنت أبي الجون كما سيأتي اسمها على المشهور أميمة، أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية الكندية. قيل أن اسمها أسماء، ولكن المشهور أن اسمها ماذا؟ أميمة بنت النعمان ابن شراحيل. في الطبقات الكبرى لابن سعد وهو يذكر هذه القصة عن ابن أبي عون الدوسي قال: قدم النعمان ابن أبي جون الكندي الذي هو والد أميمة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون سنة التاسعة سنة الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا عدة وفود وسيأتينا بإذن الله عز وجل. قال: وكان ينزل وبنو أبيه نجدا مما يلي الشربة، هذه مكان موجود في نجد، وكان النعمان ابن شراحيل كان يسكن في هذا المكان في نجد، أتى وافدا على النبي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال: يا رسول الله، ألا أزوجك أجمل أيم في العرب؟ كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها. هو يريد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملك قومه، يريد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكان قد توفي عنها زوجها وهو ابن عم لها. قال: وقد رغبت فيك وحطت إليك، يعني ما عندها بأس في أن تتزوج منك وعندي الرضا والقبول منها. هذا الآن النعمان والد أميمة لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 أوقية ونش، 12 أوقية ونش. ومر معنا أيضا في الحديث الصحيح عن عائشة إلى آخر كم يساوي هذا. ليس فقط نريد أن نمشي على الأحاديث. النش ما معناه؟ النش يعني نصف أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما، يعني المجموع كم الآن؟ يعني باختصار 500 درهم، واحسبوها كل يحسبها. النش نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، إذن المجموع كم؟ 500 درهم. والدرهم يعادل الفضة، أما الدينار فهو يعادل الذهب. فالدرهم أيضا له غرامات، تقريبا قرابة هو 3 جرامات إلا قليلا، جرامين وتسعمائة وخمسة وسبعين، جرامين فاصلة تسعمائة وخمسة وسبعين، له حسبة. ولكن الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال سأصدق إبرتك أيها النعمان 500 درهم. قال النعمان يا رسول الله لا تقصر بها في المهر، تراها بنت ملك يعني زيد المهر لا تقصر في المهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقت أحدا من نسائي فوق هذا ولا أصدق أحدا من بناتي فوق هذا. يعني خلاص المسطرة واحدة، أتزوج بهذا وكذلك إذا زوجت بناتي لا أزيد على الآخرين. هذه قاعدة مهمة لابد أن يراعى العرف وكذلك المساواة بين الناس. ولذلك أيضا من العرف لو كان هناك مثلا رجل عنده بنات لا يزوج بنت بمهر معين ثم الأخرى يزوجها بأقل من ذلك، هل له يساوي؟ ولكن بما يتعارف عليه وبالمعقول ومن غير مغالاة في المهور. كم من إنسان لا يستطيع أن يتزوج ترى بسبب ماذا؟ المغالاة في المهور. ولذلك المعقول والمتعارف عليه شيء مطلوب شرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، فقال النعمان بن أبي جون ففيك الأسى، يعني الأسوة فيك يا رسول الله، خلاص بما أنك تزوجت وتزوج بناتك على هذا المهر فلا بأس. فقال فابعث يا رسول الله إلى أهلك من يحملهم إليك، خلاص تزوجها لأن الولي موجود وهي راغبة أصلا، فزوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وهناك الشهود. فقال النعمان للنبي ابعث من يأتي بأهلك. قال فابعث يا رسول الله إلى أهلك من يحملهم إليك فإني خارج مع رسولك فمرسل أهلك معه. خلا يطلع معاي، أنا سأعود إلى مدينتي في نجد وهذا الرسول الذي ترسله يا رسول الله هو الذي سيأتي بأهلك إلى المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد الساعدي، مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي رضي الله تعالى عنه، أبو أسيد. فلما قدم عليها يعني أبوها وأبو أسيد رضي الله تعالى عنه جلست في بيتها وأذنت له أن يدخل. دخل أبو أسيد فقال إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما دخل، قالت ليأذن ويدخل عليه. فقال أبو أسيد إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراهن الرجال. خلاص لابد أن يكون هناك حجاب بين هذه المرأة وبين أبي أسيد رضي الله تعالى عنه. قال أبو أسيد وذلك بعد أن نزل الحجاب فأرسلت إليه أو فأرسلت إليه فيسر لي أمري. طبعا هو يشرح أبو أسيد قال حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك، خلاص تتغطين وحجاب بينك وبين الرجال إلا من ذوات المحرم، الأب، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، وهكذا مما تعرفون. قال أبو أسيد طبعا فقبلت. قال فأقمت 3 أيام عندهم في نجد. قال ثم تحملت مع الضعينة على جمل في محفة، يعني هذا سرير قريب من الهودج، ليس الهودج، هو شكله قريب من الهودج، يوضع أيضا على الجمل وفي الغالب لا يركبه إلا النساء. قال فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة، هو من بني ساعدة الآن يريد أن ينزل هذه المرأة في بني ساعدة حتى تتجهز فيبني بها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل، يقول فدخل عليها نساء الحي فرحبنا بها وسهلنا وخرجنا من عندها فذكرنا جمالها، كانت جميلة رضي الله تعالى عنها، وشاع ذلك بالمدينة. المدينة الآن شاع الخبر بأنها امرأة جميلة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوجها، ويدخل النساء الضرائر ما يدخلهن من الغيرة الفطرية، تعرفون الآن انتشر أنها امرأة جميلة وتحدثوا بقدومها. يقول أبو أسيد رضي الله تعالى عنه قال ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته. وين بني عمرو بن عوف؟ لابد أن نتذكر هم قوم قباء، قباء، مسجد قباء كان هذا المكان مكان الأنصار الذين هم بنو عمرو بن عوف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندهم قرابة 5 كيلوات من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو 4 كيلوات. رجع رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ودخل عليها داخل من النساء لما بلغهن من جمالها وكانت من أجمل النساء. في هذه الرواية لم يذكر من النساء اللاتي دخلن على أميمة بنت النعمان ابنة أبي الجون الجونية رضي الله تعالى عنها. دخلوا الآن وعرفوا هذا الجمال، فقالت يعني إنك من الملوك، فإن كنت الآن النساء اللي دخلنا على هذه المرأة يقولن لها هي بنت ملك من الملوك النعمان بن شراحيل الكندي، قالوا: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تريدين المكانة العظيمة عنده نساء النبي أكثر من امرأة، إذا كنت تريدين مكانة عالية عند النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعيذي منه فإنك تحظين عنده ويرغب فيك. أحلى مكان يصير عند النبي عليه الصلاة والسلام لك، إذا دخل عليك ماذا تقولين؟ أعوذ بالله منك، راح حطك في بيت ولا في مكان عالي. وهذا من كيد النساء، وسبحان الله من أمر فطري بين النساء الضرار يدخل. ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري، هذه الرواية عند ابن سعد في الطبقات، ذكر رحمه الله في رواية ذكرها في فتح الباري أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. وهذا يقع، يعني الآن الرواية ذكرها ابن حجر رحمه الله، ولكن هذا يقع من الضرار، وكما سيأتينا بإذن الله عز وجل. هذا ما حصل الآن في الرواية التي في الطبقات الكبرى لابن سعد. هناك رواية في البخاري ومسلم والنسائي وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي من بني ساعدة، قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن الرواية هذه في الصحيحين، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها. حتى نجمع الآن بين الروايتين، إذا لما جاء النعمان إلى المدينة ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا هذه الرواية لم تذكر، يعني لم يذكر هذا التفصيل، تحمل على هذه الرواية، فأرسل إليها أبا أسيد رضي الله تعالى عنه. قال: فأرسل إليها فقدمت ومعها داية لها، المرأة التي تولدها تسمى داية وتسمى أيضا قابلة، سبحان الله، التي ولدتها أيضا كانت معها، فجاءت هذه المرأة ومعها داية لها. قال: فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، يعني في البيت الذي خصص لأميمة رضي الله تعالى عنها. خلاص الآن أنزلت عند بني ساعدة، سيأتي المكان الذي ذكر، ولكن سمي هذا البيت لأميمة لأنه سيبني بها النبي صلى الله عليه وسلم وسيدخل بها. قال: ومعها دايتها حاضنة لها، المرأة جاءت معها أيضا. قال: فنزلت في أجم بني ساعدة، الأجم مثل الحصن المرتفع يجلسون عليه إلى آخره، ويكون مثل على طرف بستان. قال أبو أسيد: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب له، والحين جاب المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام عرف، جاء النبي عليه الصلاة والسلام معه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، الحائط يعني البستان ويسمى الشوط، ومنطقة الشوط أو مكان الشوط في الطريق من المسجد النبوي إلى أحد في الشمال، هناك مكان إلى الآن يسمى الشوط معروف. قال: حتى انتهينا إلى حائطين منهما فجلسنا بينهما، حائطين يعني بستانين، الحائط يطلق ويراد به البستان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن معه الصحابة وأبو أسيد أيضا موجود، قال: اجلسوا هاهنا. ودخل هو وقد أتيه بالجونية. الجونية اللي هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل ابنة أبي الجون، الجونية الكندية رضي الله تعالى عنها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، يعني زوجيني نفسك. وفي الرواية الأخرى قد تزوجها من أبيها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الرواية تبين الآن يعني كما سيأتينا كأنها لم تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دخل عليها الآن. جاء في هذه الرواية قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، الواحد من الرعية السوقة يعني رعاة الناس العاديين ما هم ملوك ولا شيء، لأنها بنت ملك، بنت ملك، فلم تكن تعرف أن الذي كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره أنها لم تكن تعرف من الذي دخل عليها. هناك سببان الآن. فقال الراوي فأهوى صلى الله عليه وسلم بيده يضع يده عليها لتسكن، لأنها كانت خائفة من الذي دخل عليها، هل هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قالت هذه الكلمة، وهذه من بقايا الجاهلية، وهل تهب الملكة أو بنت الملك نفسها للسوقة؟ هذا من بقايا الجاهلية، والإنسان يهذب نفسه بالأخلاق الطيبة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع يده عليها حتى تسكن من هذا الخوف الذي أصابها، فقالت أعوذ بالله، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الآن ماذا قالت؟ أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عذت بمعاذ، قد أعذتك مني، وفي رواية لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. خلاص هي كلمة واحدة، استعذت بالله عذت بعظيم. هذا الذي يلتجأ ويعتصم به الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الكلمة تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحقي بأهلك، وفي رواية فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد تزوجها. قال أبو أسيد ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقتين وألحقها بأهلها، نوع من أنواع الثياب. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكسى بهذين يعني الثوبين ثم ترجع إلى أهلها. فقالوا لها أتدرين من هذا؟ هذه الرواية التي في الصحيحين لم تعرف من الذي دخل عليها. قالوا لها لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا طلقتها وارزقها هذين الثوبين يا أبا أسيد، دخلوا عليها قالوا أتعرفين من الذي دخل عليك؟ فقالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، يعني ليتزوجك، أو في الرواية الأخرى أنه قد تزوجك، وهذا الذي دخل عليك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كنت أنا أشقى من ذلك. شوف الشقاوة، كانت ستصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ستصبح أما للمؤمنين، وكانت ستكون بمصاف، طبعا بمصاف ليس في المرتبة لا شك، ولكن بمصاف عائشة وحفصة وأم سلمة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بسبب من الأسباب حصل لهذه المرأة ما حصل رضي الله تعالى عنها. يقول سهر راوي الحديث قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة مكانها يعني معروف، وردت فيها بعض الأحاديث لما بويع بالخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة جدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل، يعني خلاص ترك النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى سقيفة بني ساعدة حيث يجلس الرجال، ثم قال اسقنا يعني من الشراب. هذا يدلك يعني أن الإنسان كان يريد أن يتزوج مثلا وحصل له ما حصل، ما انتهت الدنيا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وقال اسقنا من الشراب الذي معك. بعض الناس إذا حصل له شيء من أمور الدنيا، من مسألة زواج، طلاق، هناك حضانة للأبناء، والله محكمة بينه وبين الأسرة وبينه وبين زوجته، كأن الدنيا قد انتهت،
ما يكلم أحدا ولا يجلس مع أحد ويجلس منفردا وما يداوم له شهر. يقول ايش فيك يا فلان؟ والله مرة اتصلت على أحد الأخوة عن فلان، أقول له ما يرد على تليفونات ولا موجود في الدوام قرابة شهر شهرين. قالوا ترى عندنا مشاكل بينه وبين أهله وصك في الدنيا. صحيح والله نتعلم، وهذه فوائد وإشارات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أول واحد يطلق زوجته؟ ومن أول واحد تشتكي عليه زوجته في المحكمة؟ ومن أول واحد والله يأخذون الحضانة إلى كذا؟ الإنسان في هذه الدنيا ليس في جنة، الإنسان في هذه الدنيا يصيبه ما يصيبه، ومطلوب منه أن يصبر. أما أنه إذا أصيب بمصيبة اعتزل الناس وترك الناس وأصبح وحيدا ولا يكلم أحد، بل هذا باب من أبواب الشيطان حتى يترك، يجعله ماذا؟ يترك كثيرا من العبادات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول زهل انتهى من هذه المسألة، رجع إلى سقيفة بني ساعدة، جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال اسقنا يا سهل. قال فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه. يعني المسألة ما هي بذيك المسألة التي يحصل للإنسان ما يحصل، والله المستعان. الآن من الذي يستفيد من وراء مثل هذه اللي صاك في الدنيا وكذا؟ الأطباء النفسيين، وأكثرهم فيهم عقدة نفسية، ما أقول الكل ترى في بعضهم طيبين، ولكن كثير منهم فيهم عقدة نفسية. إحدى النساء ذهبت عند طبيبة نفسية مطلقة تشكي زوجها، هي أصلا فيها عقدة نفسية من الطلاق، إيش تبي تقول لها تنصحها؟ تخيل يا أخوان، يعني تروح حق واحدة أصلا هي فيها عقدة من الرجال، أول ما لا أطلب الطلاق، ترى ما يصير تصبر، هي لأنها معقدة تبي تعقد الناس على ذلك. ولذلك مسألة مهمة، بعض الناس، وهذا توجيه للرجال وللنساء، ترى بعض هؤلاء قد يخربون بيوتنا وهم يظنون أنهم مصلحون، قد تكون نية طيبة ولكن لأنه واجه عقدة. يعني طبيب نفسي ما يحوش عقدة؟ شو ما يحوش عقدة؟ طبيب نفسي ما عنده أمراض نفسية؟ والله يمكن يكون هو أول. هناك أناس نعم ثقات ومعروفون، وهناك أناس والله يدأبون ويركضون وراء المشكلات حتى يستفيدون من وراءها المادة. قال فأسقيتهم فيه. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح رواية قال وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، يعني أعوذ بالله منك، ذكر ذلك ابن حجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن صواحب يوسف وكيدهن. يعني هذا من كيد النساء، امرأة غارت فقد تفعل ما تفعل من أجل ماذا؟ ألا يتزوج زوجها، وألا يفعل زوجها، وأن يطلق الزوج هذه الضرة إلى آخره. هذا ما حصل في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الجونية. وبعض أهل العلم حكموا، طبعا الرواية التي عند ابن سعد والرواية التي في الصحيحين، قالوا هي حادثتين، كل حادثة في امرأة، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها حادثة واحدة. في ربيع الآخر، كنا هذه الحادثة في ربيع الأول، في ربيع الآخر من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سرية علقمة ابن مجزز إلى الأحباش بجدة، وقيل بالشعيبة، طبعا جدة معروفة، والشعيبة كان ميناء بحري قبل جدة، يعني أسفل من جدة هناك مكان يسمى الشعيبة، كان قبل جدة هو الميناء الذي يذهب به الناس من شبه الجزيرة إلى الحبشة. في هذا الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علقمة ابن مجزز المجزز، سمعتوا فيه يا أخوان اسم مجزز ولا ما سمعتوا فيه؟ علقمة ابن مجزز، ما هي قبيلته؟ مجزز ورد معنا، مجزز المدلجي الذي حكم على أسامة وابنه من الرجل أنهما أبناء، وكانت قريش يطعنون فيهما. هذا علقمة هو ابن مجزز المدلجي، هو علقمة ابن مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنه. في الطبقات الكبرى لابن سعد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة، شوفوا الآن كيف كانوا، يعني بعض الناس وبعض الكفار، طبعا الحبشة ذكرنا أن كان يحكمهم أصحم، كان يحكمهم من الحبشة النجاشي رضي الله تعالى عنه، ولكن الحبشة كبيرة فهناك أيضا طوائف في الحبشة يريدون معاداة النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل جدة، سفن جايين من ناحية الحبشة، طبعا في جزر هناك، وإلا بهم أتوا إلى جزيرة من الجزر القريبة من جدة، كانوا قد يعني اجتمعوا بالقرب من ساحل جدة للقيام بأعمال القرصنة. أي واحد يمر، أي واحد كذا، يريدون ماذا؟ سلب أموال الناس في ذلك المكان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علقمة ابن مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنه، في 300 من الصحابة، فانتهى إليهم قريبا من الجزيرة التي كانوا فيها، دخل البحر ووصل إلى الجزيرة، بعض الجزر قريبة جدا من الشاطئ، فذهب إليهم علقمة رضي الله تعالى عنه، خاض البحر كما جاء في الرواية ودخل عليهم في الجزيرة. لما دخل البحر ووصل إلى الجزيرة، وكان عدده مع الصحابة قرابة 300، عدد كبير جدا، كان قد يكون عددهم قليلا بالنسبة للصحابة، لما رأوا علقمة رضي الله تعالى عنه ومعه الصحابة هربوا من علقمة. رجع علقمة رضي الله تعالى عنه بالقوم، يعني رجعوا إلى الشاطئ، طبعا يحتاجون إلى راحة، ثم بعد ذلك يرجعون إلى المدينة. هرب القراصنة هؤلاء اللي في البحر يريدون القرصنة وأذية الناس وغير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذه السرية، رجعوا الآن. جزء من هؤلاء السرية استأذنوا علقمة أن يرجعوا إلى أهلهم بسرعة، بما أن انتهت السرية، تأذن لنا يا علقمة نرجع إلى المدينة. فأذن علقمة رضي الله تعالى عنه لبعض الصحابة الذين استأذنوا أن يرجعوا إلى المدينة. جاء في مسند الإمام أحمد وكذلك عند ابن ماجه، والحديث صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة ابن مجزز على بعث وأنا فيهم، يعني من ضمن 300 من؟ ها، أبو سعيد الخدري، يقول أنا فيهم الآن. قال: فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم. الرواية الأخرى فسرت أنهم بعد الانتهاء، انتهوا من مقابلة العدو، في الرجوع استأذنوا طائفة من الصحابة أن يرجعوا إلى المدينة. قال: استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي. هذول يرجعون، مو كل واحد على كيفه، وهذه أيضا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في السفر لابد أن يكون أمير. يطلعون خمسة بالسيارة، هذا يقول وقف نبي، وهذا يقول لا وقف، وهذا يقول لا نبي نتغدني، والثاني يقول لا نبي ننام في الزلفي، الثاني يقول لا خل نكمل مدري وين. حتى تضبط الأمور لابد أن يؤمروا عليهم أميرا تضبط فيه أمورهم. هذا في سفر، فما بالكم في دولة، بعض الناس ما عنده سمع وطاعة. من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأمير المسلم في البلد، هذا لها أصلا مؤلفات في ذلك. قال: فأمر عليهم عبد الله بن حذافة، صحابي جليل عبد الله بن حذافة، وله موقف ذكرناه من قبل لما كان في عهد عمر بن الخطاب لما قبل رأسه رضي الله تعالى عنه، قصة عظيمة جدا. قال: وكان من أصحاب بدر عبد الله بن حذافة. قال: فكنت في من غزا معه، أو كنت ممن رجع معه. أبو سعيد الآن من الطائفة الذين رجعوا مع من؟ عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. قال: فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصطنعوا عليها صنيعا. راحوهم وبنص الطريق أدركهم مثل الليل، ولعوا نار إما ليصطلوا يعني يتدفؤون أو إنهم يصنعون طعاما. يقول أبو سعيد: فقال عبد الله اللي هو أميرهم يقول أبو سعيد وكانت فيه دعابة. ترى الشخصيات تختلف، الصحابة بشر، هناك من هو أقرب إلى الجد، هناك من فيه دعابة، طبعا ما يدخل في المحرمات ولكن الشخصيات تختلف، هناك من يميل إلى مثلا الجهاد والقوة، هناك من يميل إلى إنفاق المال، هنا الشخصيات تختلف. شوفوا وصف الآن، وصف أبي سعيد لعبد الله بن حذافة، قال وكانت فيه دعابة. قال الآن للصحابة النار قدامهم، قال أليس لي عليكم السمع والطاعة وأنا أميركم؟ مو واحد بالسفر الحين بالسيارة يقول مو أنا أميركم، أنت شرط قاعد قدام سايق السوق ورافع رجله، مو أنا أميركم دلكوني ما أدري شنو. كل واحد يتفلسف الآن على راحته، هذا تصير من باب الضحك، من باب الوناسة، من باب كذا. الآن ماذا؟ طبعا كانت فيه دعابة. قال ليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. فقال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه. يعني هل إذا قلت لكم شيء، شوف الحين تدريج مثل المنطق، مقدمة ثم نتيجة ثم كذا، أول شيء ليس السمع والطاعة؟ قالوا نعم. قال طيب إذا طلبت منكم شيء تسوونه تسوونه؟ قالوا نعم. قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. يلا يلا الحين مو سمعوا طاعة تسمعون؟ قالوا نعم. قال يعني أقول لكم أي شيء أي شيء أي شيء أي شيء؟ دائما تصيرها أي شيء أي نعم أي شيء. قال يلا الحين أعزم عليكم كلكم قطوا نفسكم بالنار. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فقام ناس فتحجزوا، بعض ما هو كلهم، فقام ناس يعني بدأوا ماذا يستعدون. سبحان الله، يعني بعض الصحابة خلاص الدين فيهم الآن، ولكن قد يكون هناك فهم هذه المسألة، هل هو فهم صحيح أو ليس بصحيح، وبعد ذلك يقر النبي أو النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب. قام بعض الصحابة فتحجزوا، يعني كأنهم استعدوا يبي يقطون نار كبيرة، فكأنهم الآن استعد كل واحد يبي يقط نفسه في النار. قال فلما ظن أنهم واثبون، خلاص غلب على ظن عبد الله بن حذافة أن هذول المجموعة بيقطون أنفسهم، ها منو أول منو أول يقطون، قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. ترى حق معاكم تصدقتوا على طول، احنا نجيبها أيضا في أمور أيضا واقعية تصير معنا أيضا، واحد فيه ضحك فيه كذا، اللي معاه يأخذونها جد. احنا بعض المرات في سيارة ولا رايحين ولا مسافرين ولا كذا، تقول الشغلة الفلانية بسرعة يأخذها على محمل الجد، تقول لها اصبر اصبر ترى أضحك عليك، يعني نمزح في هذه المسألة. قال أبو سعيد فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم، يعني من الأمراء، بمعصية الله فلا تطيعوه. إذن مسألة السمع والطاعة للأمير فيما ماذا؟ فيما هو ليس بمعصية. إذا أمرك بالزنا لا تزني، إذا أمرك بشرب الخمر لا تشرب الخمر، إذا أمرك بالربا لا تعمل الربا، لا تنزع يد من طاعة. بعض الناس يظن إذا أمرك بكذا تنزع يد من طاعة، لا، في هذا الأمر الذي فيه معصية فأنت لا تطيعه فيه. جاء حديث في الصحيحين عن ابن عباس قال في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في الصحيحين، يقول عبد الله بن عباس، وهذه من فوائد السيرة نعرف أسباب النزول إذا مرت بك. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، الحادثة التي ذكرناها قبل قليل. جاء قصة قريبة من هذه القصة مع بعض الاختلافات، ولكن المضمون قريب منها، بعض أهل العلم يقول هي قصة أخرى، وهذه القصة في البخاري. ويقول البخاري في تبويبه سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، هذه سرية اللي ذكرناها قبل قليل. قال ويقال إنها سرية الأنصار، هناك قيل من الأقوال أنها سرية أخرى، سرية خاصة بالأنصار، هذه السرية ما هي بالأنصار، فلذلك قيل أنها سرية أخرى القصة التي نذكرها وهي في البخاري. عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار، قبل قليل ما كان من الأنصار، إذن سرية أخرى. قال وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قبل قليل كان فيه دعابة، هنا أمير هذه السرية غضب، قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، إذن القصة مختلفة. قال فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي من النار. أصلا إحنا ما أسلمنا إلا فرارا من النار، كيف يعني؟ بعضهم كان يبي يرمي نفسه بالنار، بعضهم مسك الآخر قال لا تربي نفسك، حنا أصلا فررنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل الفرار من النار. فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه أمير السرية من الأنصار، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف. لو أنهم رموا أنفسهم في هذه النار لماتوا، ومتى يكون البعث؟ يوم القيامة، ما راح ينجون من النار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف. هذا يعني من المعاني الذي ذكروه، وقيل معنى آخر أنهم لو استحلوا هذا الأمر لكانوا كفار. هذه الحادثة قريبة من الحادثة الأولى، ولكن يتضح أنها حادثتين، لأن الأولى لرجل من الأنصار من المهاجرين، والآخر لرجل من الأنصار. في هذه السنة، السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة علي بن أبي طالب لهدم صنم من الأصنام، صنم كان لقبيلة طي، صنم قيل يعني في ضبطه الفلس أو الفلس أو الفلس، هذا الصنم كان خاصا لطي، يعني أصحاب حاتم طي وعدي بن حاتم الطائي وغيرهم كانوا يعبدون هذا الصنم، وكان مشكلا على صورة رجل في الجبل، جبل ومحفور عليه هذا الصنم، كانوا يتعبدون بهذا الصنم الذي هو محفور في جبل أجا، تعرفون جبل سلمة والجبل الآخر إيش اسمه؟ أجا هو، إيه نعم، كان هذا محفور في هذا الجبل. عند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب إلى الفلس ليهدمه، وكان قرابة يعني هذا الموضع يبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 430 كيلومتر ناحية جبل طي. قال في 150 من الأنصار، علي بن أبي طالب من المهاجرين هو قائد هذه السرية، والسرية عددها 150 كلهم من الأنصار، ليس فيها مهاجر واحد، ومعهم 50 فرسا ومئة بعير، 100 بعير و50، 100 على 100 و50 على الفرس. فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشن الغارات، يعني أي واحد يأتيه فإنه يحارب. خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالمئة والخمسين من الصحابة الأنصار، معه راية سوداء ولواء أبيض، معهم الأسلحة السيوف والرماح وغير ذلك. دفع علي بن أبي طالب الراية إلى سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه، واللواء أعطاه إلى جبار ابن صخر رضي الله تعالى عنه، وخرج بدليل من بني أسد يقال له حريث، حتى يدل الطريق 430 كيلومتر مو الجميع يعرفون هذه، لابد من دليل يذهب به بالطرق المختصرة أو البعيدة عن العيون، فالدليل هذا من بني أسد يقال له حريث، سيأتي الكلام عليه. فسلك بهم على طريق يقال له فيد قريب من جبل أجا وسلمة، فلما انتهى بهم إلى موضع قريب من جبل أجا وسلمة قال هذا الدليل له حريث لعلي بن أبي طالب وللصحابة، قال بينكم وبين الحي طي، لهم قوم حاتم طي، حاتم طي ميت الآن، فقوم حاتم طي الآن موجودين، قال بينكم وبين الحي الذي تريدون يوم تام. الآن مسافة يوم كامل بيننا وبين صنم الفلس أو الفلس اللي هو قوم طي، وإن سرناه بالنهار وطئنا أطرافهم ورعاءهم فأنذروا الحي. إذا سرنا النهار كله سنأتي على آخر النهار، رجوع الناس اللي في البراري عند الماشية، كل راح ينذر الآخرين وسيقاتلوننا. قال فلم تصيبوا منهم حاجتكم، ولكن نقيم يومنا هذا في موضعنا حتى نمسي، ثم نسري ليلتنا على متون الخير فنجعلها غارة حتى نصبحهم في عماية الصبح، بداية الفجر. مثل ما يقول الله أكبر نبدي، طبعا يصلي المسلمون ثم يشنون الغارة، ما يكونوا منتبهين، بخلاف لو كانوا توهم راجعين أو عند ماشيتهم، اللي يهرب يروح عندها، لا نشن الغارة وهم عندها ليهم نصبحهم في بداية الصباح. قالوا هذا الرأي يا حريث، هذا صحيح، هذا الرأي. فعسكروا وسرحوا الإبل واصطنعوا وبعثوا نفرا منهم يتقصون ما حولهم. لازم في عيون من الصحابة الآن 150 يشوفون شنو، هل في عيون، هل في هناك كتيبة بعيدة عنهم حتى إذا دخلوا لا يأتي أحد من خلفهم. فاختاروا أبا قتادة الحارث بن ربعي والحباب بن المنذر، واختاروا أيضا الثالث أبا نائلة اللي هو سلكان سعد بن سلامة رضي الله تعالى عنه الأنصاري. فخرجوا على متون خيل لهم يطوفون حول العسكر وقريب من ناحية جبل طي. الثلاثة هؤلاء يمكن في عيون، يمكن في جواسيس، يمكن هناك كتيبة كاملة يشنون الغارة عليهم. فخرج الثلاثة على خيل يشوفون الوقت، فأصابوا غلاما أسود من غلمان طي، هم الآن ما يعرفون من، ولا غلام ولد شاب أسود البشرة. فقالوا ما أنت؟ قال أطلب بغيتي. ما والله أقطعك نار، شهر اثنين موسمك نار سدر، يعني أطلب بغيتي، عندي شات من حاشة أدورها، أو أني رايح ديرة من الديار، هو الآن أطلب بغيتي، شنو البغية هذه؟ فأتوا به علي رضي الله تعالى عنه، يقول عندي شيء ضايع وقعد أدوره. قال ما أنت؟ فقال باخذ عندي بغية ضايعة مني ودورها في البر. فشدوا علي، قد يكون جاسوس هو صح ولا لا، فشدوا علي. فقال أنا غلام لرجل من طي من بني نبهان. الحين قال لا ترى مو يدور، أنا ترى غلام لرجل من طي بني نبهان، أمروني بهذا الموضع وقالوا إن رأيت خيل محمد فطر إلينا فأخبرنا وأنا لا أدرك أسرا. يقول أنا سريع، إذا شفت لك أحد من خيل محمد إحنا سامعين فيهم طر إلينا ركض. يقول أنا لا أدرك أسرا، مستحيل أحد يمسكني، بس مسكتوني أنتوا الحين خلاص. قال فلما رأيتكم أردت الذهاب إليهم. يقول أنا شفتكم أصلا معسكرين، ولكن أنا أعرف نفسي سريع، قال أبي أتثبت، كم واحد أنتوا، منو معكم، هل عندكم كذا، هو لو رايح من البداية، ولكن شوف استرسل الآن. قال ثم قلت لا أعجل حتى آتي أصحابي بخبر بين من عددكم وعدد خيلكم وركابكم، ولا أخشى ما أصابني، أبد سريع ما حد يمسكني. قال فلكأني كنت مقيدا حتى أخذتني طلائعكم. يقول كأني والله واقف مكاني للحين، فجأة ولا الثلاثة ماسكيني، وين اللي أنا شاطر وبنحاش وكذا. المهم مسكوه ربطوه ودوه عند علي وقصله القصة. قال علي أصدقنا ما وراءك، خفي شيء ثاني فقط هذا اللي عندك. قال أوائل الحي على مسيرة ليلة طرادة. ليلة طرادة يعني ليلة طويلة، هذا أول الحي. حريث قال لهم ترى يوم تام، قال ليلة طرادة. قال تصبحهم الخيل ومغارها حين غدوا. إذا مشيتوا النهار كله راح توصلون لهم. قال جبار بن، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأصحابه ما ترون؟ هذا مبدأ الشورى، يستشير الذين معه. قال جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه الأنصاري قال نرى أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبح القوم وهم غارون، على الرأي اللي قلناه قبل قليل. قال فنغير عليهم ونخرج بالعبد الأسود ليلا ونخلف حريثا مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء الله. إذن الخطة الروح إن الآن في البداية جزء كبير من الجيش نصبحهم، وبقية العسكر في خلفنا مع الدليل حريث. ولكن حنا لما نذهب من اللي يدلينا الطريق، لأن دليل حريث كان هو اللي يدليهم الطريق، نخلي حريث مع بقية العسكر، وحنا المجموعة الأولى الكتيبة الأولى معنا من؟ الغلام الأسود هو اللي يدلينا، ولا هم كانوا ما يدلون، حريث اللي يدليهم. قال علي هذا الرأي، خلاص المجموعة العسكر البقية لأن عندهم إبل ما يبي، فهناك إبل حريث وبعض الصحابة، الكتيبة الكبيرة ستذهب الآن إلى طي. من اللي دليهم طي؟ الغلام الأسود. خرجوا بالعبد الأسود والخيل تعاد معهم لا. قال وهو ردف بعضهم عقبة ثم ينزل فيردف آخر عقبة، مر مع هذا ويوصل مكان معين ينزل يروح مع الآخر. فلما انهار الليل كذب العبد وقال قد أخطأت الطريق وتركتها ورائي. خلاص الحين آخر الليل المفروض باقي 10 دقائق، قال ها صدقون ليل وما أشوف، يبي لي نظارات، ما ترى طي هناك ورا. لا إله إلا الله، الحين مشينا الليل كله ساعات، يوم بقي قرابة النصف ساعة تقول لنا الطيف الطريق الآخر وراءنا. قال علي فارجع إلى حيث أخطأت، يلا نعطيك فرصتك الآن. وين؟ قال وراء منك. فرجع ميلا أو أكثر، قرابة الميل رجع أو أكثر من الميل، ثم قال أنا على خطأ، ضيعت، ما أدل، اسمحوا لي ترى والله ما أدل. فقال علي رضي الله تعالى عنه إنا منك على خدعة، أنت قاعد تخدعنا ترى، ما تريد إلا أن تثنينا عن الحي، قدموه، اربطوه الحين والله قص راسه. قال لتصدقنا أو لنضربن عنقك، ربطوه الآن وخلاص السيف على راسه. يا تكلمنا تقول الخبر الصحيح وين طي، ولا ترى بنضرب رأسك. يقول الراوي قال فقدم وسل السيف على رأسه، خلاص حطوه ضربة الرأس. فلما رأى الشر اللي هو السيف فوق رأسه يلمع قال أرأيت إن صدقتكم أينفعني؟ وقف وقف وقف، إذا قلت لكم الخبر الصح ينفعني ذلك؟ قالوا نعم. قال فإني صنعت ما رأيتم، هذه القصة كلها اللي روح وضيعت كذا، إنه أدركني ما يدرك الناس من الحياء. قومي يعني مو معقول أنا أدليكم دازيني أجيب الخبر، أنا ما جبت لهم الخبر، جبت لهم الجيش. قال إنه أدركني ما يدرك الناس من الحياء، فقلت أقبلت بالقوم أدلهم على الحي من غير محنة ولا حق فأمنهم، فلما رأيت منكم ما رأيت وخفت أن تقتلوني كان لي عذر. في البداية ما شديتوا علي، بس قلتوا لي وين قومك دليتكم، متى المفروض يكون أنك تدليهم على قومك؟ لما يكون فيه هناك إكراه في قتل، الآن صحيح. قال فأنا أحملكم على الطريق لما صارت الإكراه. بس الأولى أنتم ما أكره، يلا دلنا الطريق ومشينا، يعني ما فيها إكراه ودليتكم، فهذا اللي حملني إني، أما الآن فسأدلكم. قالوا اصدقنا. قال الحي منكم بقريب، ترى قريب بس اللفة هذه ما هو سيدة الآن، لا قريب منكم. فخرج معهم حتى انتهى إلى أدنى الحي، وصلوا إلى حي طي قريب منهم، فسمعوا نباح الكلاب وحركة النعم في المراحي والشاة، خلاص قربوا منهم ولا أصوات الكلاب إلى آخره. فقال هذه الأصرام، يعني الجماعة الجماعات، هذه الجماعات وهي على فرسخ، فرسخ يعني قرابة 3 أميال، خلاص يعني خلاص بس 3 أميال ولا ترى الحي أمامكم. فينظر بعضهم إلى بعض الصحابة فقالوا فأين آل حاتم، وين مكان آل حاتم؟ حاتم ميت ولكن آل حاتم وين مكانهم؟ فقال هم متوسطو الأصرام، يعني متوسطو هذه الجماعة، خيام خيام خيام، في وسط الخيام هم آل حاتم. طيب قال الصحابة القوم بعضهم لبعض إن أفزعنا الحي تصايحوا وأفزعوا بعضهم بعضا فتغيب عنا أحزابهم في سواد الليل، يعني إن أفزعناهم الحين وليل ما في بداية النهار شق الزراق، فقط يسمعون الصياح سيتغيب الناس عنا وما نعرفه. قال ولكن نمهل القوم حتى يطلع الفجر معترضا، بداية نسميها شق الزراق، هذا أيضا خطط عسكرية، إذا دخلوا على القوم وقالوا ترى هجموا عليكم، كل واحد يعرف وين الطريق في الهروب، هم يعرفون المكان، سيضيعون في المنتصف والناس يعرفون طريق الهروب، ولكن إذا شق الزراق ووضح الناس تعرف وين الهروب. قالوا حتى يطلع الفجر معترضا فقد قرب طلوعه فنغير، خلنا نطلع ننتظر قليلا، فإن أنذر بعضهم بعضا لم يخف علينا أين يأخذون، خلاص إذا أنذروا بعض اللي طلعوا هناك نشوفهم، واللي طلعوا هنا نشوفهم، واللي طلعوا هنا نشوفهم، يكون الأمر سهل، وليس عند القوم خيل يهربون عليها لأنهم في مراحم الآن والخيل في مراحيها. قال ونحن على متون الخيل، عندنا الخيل حتى اللي يروح بعيد راح نلحقه. قالوا الرأي ما أشرت به. فلما اعترضوا الفجر، صار خلاص الفجر معترضا شق الزراق مثل ما يقولون، أغاروا عليهم فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا واستاقوا الذرية والنساء وجمعوا النعم والشاء ولم يخف عليهم أحد تغيب فملأوا أيديهم، اللي قاتلهم واللي حاول أن يقتل قتل، واللي استسلم واللي كذا أسروا البقية ما فلت منهم أحد، فمسكوا النساء والذرية والرجال، اللي قاوم سيقتل. فانتصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الراوي تقول جارية من الحي، جارية من طي، وهي ترى العبد الأسود وكان اسمه أسلم، هذا العبد الأسود الغلام الأسود اسمه أسلم، شافته وين؟ مع الصحابة. قالت وهو موثق ما له هبل، هذا عمل رسولكم أسلم لا سلم، هي الحين مع النساء والذرية والرجال، ترى هذا هو، شوفه مربط معه الأعداء، هذا عمل هذا الذي هبل أسلم لا سلم، هو اسمه أسلم، قالت لا سلم، وهو جلبهم عليكم ودلهم على عورتكم، والله ما جلبهم إلا هذا الغلام الأسود، ما عذره. يقول الراوي والغلام الأسود موثق ويرد على الجارية، هو الحين مربط ويسمعها تؤشر عليه وتقول له، فيقول لها أقصري يا ابنة الأكارم ما دللتهم حتى قدمت ليضرب عنقي، ترى والله ما دللتهم بكل سهولة، كانت ستضرب عنقي فدللتهم حتى أنقذ نفسي. يقول الراوي فعسكر القوم وعزلوا الأسرى وهم ناحية نفير مكان معين وعزلوا الذرية وأصابوا من آل حاتم أخت عدي، هذا ما جاء عنده الواقدي وغيره، أخت عدي في المسند أصابوا عمة عدي، فهي إما أخت عدي وإما عمة عدي، وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل في المجلس القادم قدوم عدي ابن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدي ليس هنا، قد هرب في مكان آخر، سيأتي الكلام عليه في المجلس القادم القصة بتفاصيلها. ولكن في هذه الرواية عند الواقدي وغيره أنهم أصابوا أخت حاتم، في رواية المسند أصابوا عمة حاتم. قال أو عفوا أخت عدي، ما هي أخت حاتم؟ أخت عدي، وفي المسند عمة عدي حتى نصحح، أخت عدي أو عمة عدي. قال ونسيات معها فعزلوهن على حدة، لهم شرفهم ولهم مكانتهم، فعزلوا أهل حاتم طي وأهل عدي في مكان خاص فيهم. قال أسلم لعدي، أسلم من هو؟ الغلام الأسود. قال هموثق الآن، قال ما تنتظر بإطلاقي، ترى أنا قلت لكم إذا دللتكم هذا يصير عفو علي، قال ما تنتظر بإطلاقي. فقال علي رضي الله تعالى عنه تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبي نعفو عنك؟ تشهد الشهادتين ادخل في الإسلام. قال أنا على دين قومي هؤلاء الأسرى، ما صنعوا صنعت. أخي انقذ نفسك الآن، الأسرى إذا أسروا الآن حتى لو أسلموا هم في الأسر، ولكن العهد الذي والشرط اللي بين علي وبين أسلم أنه لو أسلم سيعفى، ما يكون مع الأسرى ولو أسلموا، واضح الفرق بينهم الآن. الآن قال لا أسلم، يا أسلم. فقال أنا على دين قومي، للحين متعصب على دين قومه، ما صنعوا صنعت، إذا أسلموا هم سأسلم وإن كفروا هم سأكفر. فقال علي رضي الله تعالى عنه له ألا تراهم موثقين فنجعلك معهم في رباطك، تراهم حتى لو أسلموا ترى هم إلى الآن موثقين، أنت نبي نفكك. فقال نعم أنا مع هؤلاء موثقا أحب إلي من أن أكون مع غيرهم مطلقا، يصيبني ما أصابه. والله هذا المتعصب بالغلام هذا متعصب، يقول أنا والله معهم موثق وفي الأسر أفضل من إني أكون مطلقا بعيدا عنهم مو معهم. فضحك أهل السرية من الصحابة، قال والله عجيب أنت، نفس ما تعجبنا الآن. فأوثق وطرح مع الأسرى، خلاص ما تبي طرح مع الأسرى. وقال أنا معهم حتى ترون منهم ما أنتم رأون، خلاص خلوني معاهم وشوفوا الآن أنتم ماذا ترون، أنا معهم. فقائل يقول له من الأسرى، الحين الأسرى هو بين الأسرى، الحين هم يدرون اللي دل الصحابة منهم أسلم. يقول الراوي فقائل يقول له من الأسرى من ربعه لا مرحبا بك، أنت جئتنا بهم. شوف هذا دائما في عندك ربع واحد شديد بكل شيء ما يعذر لأي عذر، واحد هين لين يعذر، هني أيضا عندهم هناك الشديد وهناك الهين اللين. هذا الأول قال له لا مرحبا بك أنت جئتنا بهم، وقائل آخر يقول له مرحبا بك وأهلا، ما كان عليك أكثر مما صنعت، لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منه، ثم آسيت بنفسك. والله بيض الله وجهك، هو معنى الكلام يقول والله لو كنا مع في مكانك لعملنا الذي عملت، لا وانت زيادة على ذلك ما أطلقت نفسك، قلت أنا مع ربعي. شوف العذر كيف يفعل يا أخوان، وحقيقة التماس الأعذار للآخرين شيمة وصفة عظيمة إذا رأيت أن هناك محملا عليها. نحن لسنا مغفلين، ولكن هناك أمور قد تحصل ولها محمل حسن، إذا رأيت المحمل الحسن فاحمل هذا المحمل الحسن عذرا لأخيك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يؤثر عنه قال: لا تظنن بكلمة، معنى كلامه، صدرت من أخيك بشر وأنت تجد عليها محمل الحسن. بعض الأخوة يصطادون بالماء العكر وعندهم فقط المحمل السيء، وقد يكون 90% محمل حسن، هو يمسك 10% المحمل السيء والعياذ بالله. عمر بن الخطاب يقول: لا تظنن إذا وجدت محملا حسنا والله من شيم الكبار، صديقك، أخوك، قريب منك، قد يصدر منه فيما يتبادر أنه ماذا قد أذاك، ولكن هناك مخرج ومحمل حسن، لماذا لا تحمل عليه هذا المحمل الحسن وتنظر إلى العلاقة الكبيرة والطويلة التي بينك وبينه. انظر إلى هذا الرجل يقول: والله لا، أنت زيادة على ذلك، والله لو كنا مكانك لفعلنا وفعلنا، وأنت زيادة على ذلك لا أسيت بنفسك وجئت معنا في الأسر. قال: وجاء العسكر واجتمعوا فقربوا الأسرى فعرضوا عليهم الإسلام، فمن أسلم ترك ومن أبى ضربت عنقه. الآن القرار عند قبل قليل خلاص ما فيه، أسروا تحت الأسر، الآن القرار للأمير، من أسلم ترك ومن أبى ضربت عنقه. حتى أتوا على الأسود اللي هو أسلم فعرضوا عليه الإسلام فقال: والله إن الجزع من السيف للؤم وما من خلود. الحين عرضوا عليه، اللي يكفر ما هو مسلم يقتل، واللي يسلم يترك يعني مع السبي في أسره. جاءوا عند الغلام الأسود قال له: ها شو تقول؟ السيف. أنا أقول: والله إن الخوف من السيف لؤم، أنا ماني لئيم وما من خلود، الدنيا خلود، في أحد مخلد في الدنيا؟ شو هذا والله مطنوخ، هذا نسميه يعني عقب اللي سواه، وأيضا عنده أمور، يقول أبد لؤم وما من خلود. طيب ماذا حصل؟ قال: يقول رجل من الحي ممن أسلم، منهم اللي في الأسر وأسلم، مو اسمه أسلم، احنا دخلنا أسلم وأسلم الآن، لا هو دخل في الإسلام هذا الرجل ويسمع أسلم ماذا يقول، فقال له: يا عجبا منك، ألا كان هذا حيث أخذت، يعني يوم مسكوك قبل لا تجيبهم لنا كان ضربوا عنقك خلاص، يعني أنت لو تفكر عدل يا المطنوخ معنى الكلام، كان أصلا هذه الفكرة يوم مسكوك أول مرة وقربوا السيف عليك وتقول إن الخوف من السيف لؤم وما من خلود، كان خليتهم يقتلونك أول مرة، الآن صرت والله قدامنا. يعني بعض المرات، وهذه حقيقة يقع، يمكن ذهل عن هذه، وأنا أذكر يعني بعضهم نقل عن بعض كبار السن يقول لك المرجلة تجي وتروح، أو تروح وتجي، ترى في بعض الأحيان رجل عنده مروءة ورجولة وكذا 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 وكذا، ولكن يصيبه موقف من المواقف ذهول، وإلا ترى به بعيد عن الموقف الرجولي. يعني مثلا هذا الرجل شهم وكريم وما يأتيه ضيف إلا يكرمه كذا ولا يتركه ويحلف عليه أنه يتعشى عنده، مرة من المرات سبحان الله جاءه ضيف وإلا بعزيمته ودعوته باردة مشغول ذهب إلى آخر، فيخرج الضيف وهو يعني يقول غريبة منه. هذه المرجلة وبعض الصفات ترى تجي وتروح مثل ما يقولون بعض الشباب، ترى هذا الآن حصل له هذا الأمر، تجي وتروح، هذيك راحت غابت من هنا، فقال له: يا عجب منك، ألا كان هذا حيث أخذ، فلما قتل من قتل وسبي من سبي منا وأسلم منا من أسلم راغبا في الإسلام، تقول ما تقول، ويحك أسلم واتبع دين محمد، شنو الخوف من السيف لؤم وتسوي لي قواعد ويعني رجال قدامنا وكذا، معنى الكلام أسلم واتبع محمدا. قال: فإني أسلم وأتبع دين محمد، خلاص أنا ترى الحين من كلامك راح أدخل الإسلام. فأسلم وترك ولم يقتل، وكان يعد، وهو الآن رضي الله تعالى عنه أسلم الآن، ولكن خلينا نشوف ماذا حصل كما جاء في الرواية، وكان يعد فلا يفي حتى كانت الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد مع خالد بن الوليد اليمامة فأبلى بلاء حسنا، يعني حسن إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وكان صادرا في قتاله وفي إسلامه. ونحن نقول رضي الله تعالى عن أسلم وعن بقية الصحابة. سار علي بن أبي طالب، هذا ما حصل الآن بكذا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لهدم صنم الفلس أو الفلز، سار علي رضي الله تعالى عنه إلى هذا الصنم فهدمه وخربه، ووجد في بيت عند هذا الصنم ثلاثة أسياف، سيف اسمه رسوب، وسيف اسمه المخدم، وسيف اسمه اليماني، وثلاثة أدراع، وكان عليه ثياب يلبسونه إياها. حطي له مسوي له زينة الصنم هذا اللي بالجبل، حطي له الثياب وحطي له سيف ودرع وكذا، هو صنم لا ينفع ولا يضر والعياذ بالله. إلى هنا انتهى ما أردنا أن نتكلم عنه، وبإذن الله عز وجل نواصل في المجلس القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.